بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتشبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. في الحديث عن ثامن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مولانا الإمام علي بن موسى الرضا يقول: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، يستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه، ولا يمل من طلب العلم طول دهره. الفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة. ثم قال عليه السلام: العاشرة وما العاشرة؟ قيل له: ما هي؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال: هو خير مني وأتقى. إنما الناس رجلان خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى. فإذا لقي الذي هو خير منه قال: هذا باطن وهو خير له، وإذا لقي الذي هو شر منه في ظاهره قال: هذا أتقى، هذا خير منه. وإذا رأى الذي هو خير منه وأتقى تواضع لله، أو تواضع له ليلحق به. هذا الحديث عن إمامنا الرضا سلام الله عليه يشير إلى خصال عشر لا بد أن يتصف بها الإنسان العاقل. وأول ما يلفت النظر في هذا الحديث هو أن الإمام يستهله بالقول: لا يتم عقل امرئ مسلم حتى تكون فيه عشر خصال. هذه الخصال كما سنمر عليها إن شاء الله هي خصال تتصل بسلوك الإنسان وما ينبغي أن تكون عليه أخلاقه وتربيته. فما علاقتها بالعقل؟ حيث يقول: لا يتم عقل امرئ، هذا جوابه أن العقل في المدرسة الإسلامية ليس مجرد هذه الطاقة التي توجد لدى الإنسان والتي تعبر عن الذكاء فحسب، بل العقل هو الذي يدفع الإنسان إلى فعل الخير، وهو الذي يدفع الإنسان إلى اجتناب العدوان والشر والتمرد على الله، وإلا لم يكن عقلا. فالعقل هو الذي يعقلك ويحجزك عن المحارم، والذي يزينك بفعل الخيرات وبالتقى وبالإيمان وبالعمل الصالح. هذه إذن نقطة في غاية الأهمية، أن نختبر العقل من خلال السلوك، من خلال العمل الصالح. وإلا فالكثيرون قد يحركون عقولهم في إضرار الإنسان، في أذية الآخرين، في التمرد على الله، فهذا بئس العقل. العقل ما عبد به الرحمن، ما خدم به الإنسان، ما قاد إلى الجنان. وأما الذي يقود إلى النيران فهو الشيطان وليس العقل. إذا اتضحت هذه المقدمة ندخل سويا إلى بيان الخصال العشر التي تحدث عنها الإمام عليه السلام. الخصلة الأولى هي قوله الخير منه مأمول، والخصلة الثانية هي قوله والشر منه مأمون. هاتان الخصلتان تتصلان بالانطباع الذي يكونه الآخرون عن الإنسان المسلم. فيفترض بالإنسان المسلم أن يكون إنسانا محببا إلى القلوب، إذا رأته الناس تنشرح أساريرها، تشعر بالفرح وبالبشر، بحيث إنهم يأملون منه الخير ويأمنون شره. هذا هو الإنسان المسلم، هذا هو كامل العقل. أما إذا كان المسلم ممن تخاف الناس شره، أو كان ممن لا يرجو الناس، ممن لا يرجو الآخرون خيره، فهو ليس مكتمل الإيمان ولا الدين ولا العقل. انظر الآن من حولك، ستجد أن بعض الناس يزعمون أنهم مسلمون وأنهم ملتزمون بالخط الإسلامي الأصيل، أو أنهم أشد الناس إيمانا، لكن إذا رأتهم الناس ترتعد فرائسها، تخاف من أشكالهم، من نظراتهم. هذا ليس من الإسلام في شيء. المسلم خيره مأمول، يرجى خيره، البشر في وجهه، شره مأمون، بحيث إن المسلم لا يغدر ولا يفتك بالآخرين. فالإيمان يقيد المسلم عن الغدر وعن الفتك وعن العدوان. هذه هي سورة المسلم، وأكتفي بهذا القدر لأنتقل إلى بيان الخصال الأخرى. الخصلة الثالثة التي يشير إليها الإمام عليه السلام هي قوله يستكثر قليل الخير من غيره، ثم يضيف خصلة رابعة وهي قوله ويستقل كثير الخير من نفسه. هاتان الخصلتان تشيران إلى أمر تربوي لا بد لكل واحد من المسلمين أن يعمل على تهذيب نفسه عليه. هذا الأمر التربوي هو أن نعمل دائما على أن نسعى دائما، أن نحاول دائما أن لا نحتقر ما يصدر من الآخرين من أعمال الخير، أن لا تستقل الخير الذي يصدر من الآخرين، أن لا تستهزئ به. إذا رأيت الآخر قد فعل عملا طيبا فامدحه على ذلك، لا تنتقص منه، لا تهون منه. في أشخاص بيجاهدوا في سبيل الله، في أشخاص بيحسنوا إلى الآخرين، بيدفع صدقة، يقوم بعمل من أعمال الخير والهدى. فلماذا نستخف بهم؟ نحاول في بعض الأحيان أن نستخف بالآخرين، وفي المقابل ترانا نستعظم ونستكثر الخير الذي يصدر منا، بينما المطلوب أن تستقل ما يصدر منك وأن تستكثر ما يصدر من الآخرين. أن تستكثر ما يفعله الآخر يعني أن لا تظن السوء بالآخرين، أن تنظر إلى الجانب المشرق من الآخرين، لا تركز على سيئاتهم وسلبياتهم. وأما بالنسبة إلى نفسك فالمطلوب أن لا تعيش الانتفاخ، وأن تفكر على الدوام فيما فعلته من أعمال الخير. افعل الخير وانسى الأمر واتركه إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا فعلت عملا من أعمال الخير وبقيت على الدوام تستحضر هذا الأمر أمام الناس أو في نفسك، فإنك بذلك قد تفسد هذه النفس، قد تجعلها تعيش الانتفاخ والعجب، بحيث لا ترى سلبياتها ولا ترى سيئاتها. الذي يسعى إلى تهذيب نفسه ينظر إلى السلبيات أكثر من نظره إلى الإيجابيات التي يقوم بها. هذه ما ترمي إليه هاتان الخصلتان اللتان حدثنا بهما الإمام الرضا سلام الله عليه. يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه. الخصلة الخامسة، لا يسأم من طلب الحوائج إليه. إذا قصدك الناس في طلب حاجة ما فاعلم أن ذلك من نعم الله عليك، من نعم الله عليكم ماذا؟ حوائج الناس إليكم، أو بنص الحديث حاجة الناس إليكم هي من نعم الله عليكم. عندما يقصدك الناس فهذا باب خير، وهذا باب رحمة، وهذا جنة تفتح أمامك من أعظم الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، أن تقضي حوائج الأخوان. في بعض الأحاديث أن الإنسان إذا اضطر أن يدخل في سلطان، في عمل سلطان، أن يدخل في وظيفة من وظائف سلطان جائر، يقول الحديث كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان. إذا اضطريت أن تدخل في سلطة جائرة يكون لك موقع من المواقع، فكفارة هذا العمل هو أن تخدم الناس. فخلاصة القول في هذه الخصلة الخامسة التي يشير إليها الإمام أنه يدعونا إلى أن لا نتبرم من حوائج الناس، ولا سيما عندما نكون ممن يقصدون، إما لجاه أو لأن هذا الإنسان غني فيقصده الفقراء. فاسعى في قضاء حوائج الناس ولا تردن أحدا، لا تغلقن بابك في وجه الآخرين، لا تجعل الحجاب بينك وبين الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبذل نفسه للناس، لا يرضى بأن يكون هناك حاجب بينه وبين الناس. وكل من يتبع هدي رسول الله لا بد أن يسير على هذا الخطى، أن لا يجعل بينه وبين الناس حاجبا وحاجزا ووسائط. لا أتحدث هنا عن بعض الاعتبارات الأمنية أو غيرها التي قد تفرض على بعض الناس شيئا من الترتيبات، وإنما أتحدث عن احتجاب الإنسان وابتعاده عن حوائج الناس. واصبر نفسك، خطاب إلهي لرسول الله ولكل من يضع نفسه في موضع القيادة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بدك تصبر على الناس، فالناس قد يصدر منهم الأذى، قد يعني يكون لديهم بعض الهموم ويريدون أن يتحدثوا إليك في مواقع راحتك، في مواقع حاجتك. لابد أن تصبر، أن يكون صدرك رحبا، أن تكون صاحب قلب مفتوح، أن لا تتبرم بحوائج السائلين إليك. يطيب لنا هنا، ومن الجيد هنا أن نذكر سماحة العلامة المرجع السيد فضل الله رحمه الله، وكيف كان مبذولا للناس، ويقول أنا وقف لخدمة عباد الله. هكذا تكون القيادات الإسلامية، وهكذا يكون الفقهاء. الخصلة السادسة التي يشير إليها الحديث الشريف: ولا يمل من طلب العلم طول دهره. هذه خصلة في غاية الأهمية. الإنسان العاقل لا يمل من طلب العلم. العلم ما له حدود، ما له سقف زمني. الإنسان بيتقاعد عن الوظيفة 65 64 ما أدري بيتقاعد، أما في طلب العلم ما في تقاعد. من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. لكن طالب العلم هو منهوم لا يشبع، وهذا النهم محترم ومطلوب. وأما النهم في طلب المال فهو مذموم. أن تعيش هذا القلق باستمرار مهما حتى لو تقدم بك العمر. العلم ما له عمر. أحيانا يأتينا بعض الأشخاص مثلا إلى الحوزة العلمية، ابن 60 أو 65 سنة، يقول أريد أن أتعلم. أنا أكبره، لأن طلب العلم ليس له وقت. طلب العلم ما له وقت على الإطلاق. يقال إن فقيها دخل على فيلسوف في سكرات الموت، يعني هذا الفيلسوف كان في آخر عمره، فدخل عليه، وبتعرفوا زيارة المريض لازم الإنسان يخفف لا سيما في هذه الحالات. فنظر الفيلسوف وهو في هذه الحالة إلى الفقيه وقال: لدي سؤال، وسؤالي هو المسألة الفقهية الفلانية. الفقيه تثاقل في الإجابة ثم هم بالانصراف، فالتفت إليه الفيلسوف وقال: سألتك ولم تجب، لما لم تجب؟ أنا أسألك الفيلسوف المحتضر، إذا مت، عم يقول له أنت عم تقول الآن بينك وبين نفسك أنه هذا الشخص في سكرات الموت، وما ينفعه إذا علم هذا الجواب. أنا أسألك سؤالا، إذا مت وأنا عالم بهذه المسألة أفضل، أو إذا مت وأنا جاهل بها أيهما أفضل؟ قال: لا، أن تموت وأنت عالم بها أفضل. قال: إذن أجب. فأجابه. فالمطلوب إذن أن يعيش الإنسان هذا الهم، هذا القلق المعرفي الذي يجعله دائما يفتح كتابا ويقرأ معلومة هنا، يقرأ في كتاب الكون. هذا العلم هو سلاحنا، هو سلاحنا الأمضى في هذه الحياة. هنا على قضية العلم والسلاح أستذكر أن قضية حدثت مع الإمام الخميني رحمه الله ورضوان الله عليه، حيث جاءته ذات يوم في أيام الحرب العراقية الإيرانية جماعة أو لجنة محو الأمية في إيران، جاءوا إليه وكانوا يحملون يافطة مكتوب عليها: إن أقلامنا هي سيوف أو بنادق في يدك يا روح الله الخميني. نحن هاي الأقلام، لأنه نعم يعلموا الناس يمحوا الأمية، هاي الأقلام هي السيوف وهي بنادق في يدك. فجلس رحمه الله ونظر وقرأ هذا الشعار، ثم علق في سياق الكلمة، قال: إننا نتطلع إلى اليوم الذي تتحول فيه كل بنادقة العالم إلى أقلام، ولا نريد أن نحول الأقلام إلى بنادق. نحن السلاح مش هدف عنا أبدا، الهدف عندنا هو أن تتعلم الناس وأن ترقى الناس، هذا الهدف. الخصلة السابعة التي يشير إليها الإمام الرضا سلام الله عليه في هذا الحديث هي قوله: الفقر في الله أحب إليه من الغنى. أن تكون فقيرا في الله هذا أفضل من أن تكون غنيا. ماذا يقصد الإمام بهذا الكلام؟ إنه يقصد أن الالتزام بالمبادئ والقيم التي أرسلتها رسل الله قد يكلف الإنسان، لأن الإنسان الملتزم لن يجمع المال كيفما كان، وسبل الحرام ما أوسعها وما أكثرها، أما سبل الحلال فهي ليست بهذه السعة. سبل الحلال موجودة بحمد الله، لكن ليست بسعة سبل الحرام. فإذا كانت مواقفك في الله تستدعي أن تعيش الفقر، فيا مرحى بالفقر في جنب الله على الغنى في جنب معصية الله. أن ترحب بالمعاناة وأن ترحب بالألم إذا كان لله وفي سبيل الله، أن تستعذب المعاناة والفقر الذي يكون لأجل الله على الغنى الذي يكون على حساب الدين وعلى حساب الحق وعلى حساب المستضعفين الذين تقف إلى جانبهم. لذلك اليوم أنت في، إذا أردت أن تقف إلى جانب الظالمين فيمكن أن تفتح لك الدنيا كل أبوابها، لكن أي مال هذا الذي يجعلك غنيا على حساب الحق وعلى حساب مواقفك وعلى حساب كرامتك وعلى حساب المستضعفين والفقراء؟ هذا ما يقصده الإمام بهذه الفقرة. والفقرة التاسعة الثامنة هي قوله: والخمول والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه. هذه هي الفقرة الثامنة: والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه. مطلوب من الإنسان أن يكون عزيزا، والمؤمن لا بد أن يكون عزيزا، ولا يسمح له أن يذل نفسه، فإن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. لكن معنى أن تكون عزيزا أمام الآخرين، وليس أن تكون عزيزا أمام الله. أمام الله لابد أن تكون فقيرا منحنيا خاضعا، وحالة الخضوع الوحيدة التي لا تؤدي بك إلى الانسحاق وذل النفس هي حالة الخضوع لله سبحانه وتعالى. الذل بين يدي الله يعطيك العز أمام كل الظالمين والمستكبرين. ولذلك الإمام سلام الله عليه يقول: المؤمن والعاقل يكون ذله في الله، بمعنى خضوعه لله سبحانه وتعالى، تحمله المعاناة في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا أحب إليه من أن يكون عزيزا مع عدو الله. أن تكون عزيزا وأنت تنقاد للشيطان وللنفس الأمارة بالسوء، وأن تكون عزيزا وأنت في بيوت الظالمين. في ناس الآن بينخرط مع الظالمين، أي عزة هذه؟ هذا تكبر وهذا تجبر، وإلا هذه ليست عزة حقيقية. العزة الحقيقية هي التي لا تدفعك لظلم الآخرين. الإنسان الأبي العزيز النفس لا يمكن أن يذل الآخرين أو أن يعتدي عليهم. الخصلة التاسعة هي قوله عليه السلام: والخمول أشهى إليه من الشهرة. الخمول أشهى إليه من الشهرة، هذه خصلة مهمة. فنحن قد نتطلع إلى الشهرة وأن يمدحنا الناس، ونتطلع أحيانا إلى الأضواء وبهارج الإعلام، وأن تتسلط علينا أضواء التي تجعلنا يعني نحمل اسما يردده الناس. الإنسان قد يتطلع إلى هذا الأمر، هذا التطلع لا بد أن يدرس، أن يدرس الإنسان نفسه. الآن بتشوفوا كل واحد من الشباب والصبايا هذا الزمن عنده موقع على الانترنت، فيسبوك أو غيره، بنزل مقال بيطلع إلى أن يسجل أعلى حد من الإعجابات، أنه أنا في 1000 أو 2000 سجلوا إعجاب بما كتبته. أن يسجلوا إعجابا بما كتبته هذا شيء جيد، ولكن عليك أن تدرس نفسك. هل كتبت هذا الأمر لخدمة الناس؟ هل كتبت هذا الأمر بنية ترجو الله؟ أم أنه كتبته وسعيت إلى الشهرة وإلى الضوضاء وإلى الإعلام وأن يمدحك الناس؟ وماذا لو كتبت شيئا جيدا ولم يمدحك الناس؟ هل تتأذى أم لا؟ أنقل لكم هنا قضية جيدة. هنا أنا أتحدث عن جانب تربوي للنفس. أنقل قصة عن السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، وكيف كان يهذب نفسه على هذا الصعيد، وكيف كان مصداقا لهذه الفقرة، الخمول، أن تكون خاملا يعني لا يذكرك أحد، هذا أفضل من الشهرة الزائفة، هذا أفضل من الشهرة الباطلة. الشهرة التي تأتيك من الإعلام تتبخر، المهم أن تكون مشهورا عند ملائكة الله وبين عباد الله الصالحين، مش المهم أن يكون لديك شهرة زائفة وباطلة. نحن لا نمانع أن يسعى الإنسان للشهرة لكي يخدم الخط والرسالة، لا لشهرة الذات والأنا، وهذه مسألة حساسة ولا يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. يقول بعض أساتذتنا حفظه الله من أكبر تلامذة السيد الشهيد، يقول دخلت عليه ذات مرة فوجدته يبكي، وكان السيد الشهيد قد ألف كتاب فلسفتنا، وهذا الكتاب عرضه السيد عندما ألفه، كان في جماعة بالعراق في الحوزة العلمية تضم نخبة من العلماء والمفكرين سموا جماعة العلماء، فكان واحد منهم هو لما ألف هذا الكتاب فلسفتنا في مواجهة الفكر الشيوعي، عرض على هذه الجماعة أنه يا أخواني العلماء هذا الكتاب خلينا ننزله باسم جماعة العلماء مش باسمي أنا. كان السيد بعده مش بذاك الشهرة التي الآن نعرفها، فأنا ما يعني ما عندي غرض أن أكتب هذا الكتاب باسمي، إذا نزل باسم جماعة العلماء ربما يكون أوقع في مواجهة الفكر الآخر. فيقول قرأه بعض العلماء من جماعة العلماء هذه، كان لديهم بعض الملاحظات وبعض التعديلات في بعض الأفكار في الأسلوب في بعض الشكليات يعني ليس في المضمون، فاقترحوا عليه التعديل، السيد ما وافق، رأى أنه لا، هذا النوع من الأسلوب ربما يكون هو الأجدى. لا، أنا أرجح أن تكون الملاحظات في الأسلوب، يعني ليس لدي قطع بهذه المسألة، وإلا في المضمون لا أعتقد أن المضمون أحد من العلماء لديه نقاش رئيسي في المضمون. على كل الأحوال، فلما رفض السيد أن يعدل هذه الملاحظات ذهب إلى طباعة الكتاب باسمه فلسفتنا محمد باقر الصدر، ولاق الكتاب تلك الشهرة وطبع مرة وثانية وثالثة ورابعة. فيقول أستاذنا أنا دخلت عليه ووجدته يبكي، لماذا سيدنا؟ يقول أنا سيلقى هذه الشهرة، هل كنت من أول الأمر أقبل بأن ينشر باسم جماعة العلماء أو أصر على أن ينشر باسمي؟ انتهت القصة. شوف هذا الدرس العظيم. يعني هو عم بيقول انه انا هذا الكتاب لو عارف بده يلقى هالشهرة يمكن عم يحاسب نفسه، يمكن كانت ما قبلت ينزل باسم جماعة العلماء، وهذا يعني بالتالي أن اسمي وشهرتي هي الأساس ولها دور، والحال أنا أريد أن يكون هذا الاسم محمد باقر الصدر هو في خدمة الإسلام، لا قيمة لهذه الأسماء. هذه رتبة عظيمة قد لا يستطيع الواحد منا الوصول إليها، لكن علينا أن نسعى. وكما قلت ليس سيئا ولا مرفوضا أن ينتشر اسمك، لكن لتسعى قدر الإمكان أن لا يكون العمل لأجل هذا الاسم ولأجل هذا العنوان، بل أن يكون الأساس هو رضوان الله سبحانه وتعالى، ويكون اسمك هو مجرد قنطرة لخدمة الرسالة. أخيرا يشير الإمام إلى خصلة عاشرة أقرأها ولا أتوقف عندها كثيرا، ثم قال عليه السلام: العاشرة وما العاشرة؟ قيل له: ما هي؟ قال عليه السلام: لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني وأتقى. أنه دائما بظن بالآخرين ظنا حسنا. إنما الناس رجلان، رجل خير منه وأتقى، ورجل شر منه وأدنى. الإمام شو عم يقول؟ عم يقول في الواقع الناس صنفان، إما رجل خير منك وأتقى، وإما رجل شر منك وأتقى. فإذا لقي الذي هو خير منه، قال إذا لقي الذي هو خير منه قال: لعل خير هذا باطن وهو خير له وشر. وإذا لقي، طبعا الحديث في تقطيع مثل ما عم تلاحظوا عندي بالعبارة لعله من نقل، إذا لقي الذي هو شر فيقول: لعل هذا خيره مخفي عليه. الفكرة التي يريد أن يقول الإمام: إذا وجدت الشخص الذي هو خير منك فعليك أن تتواضع له وتقول: هذا أتقى مني. وإذا لقيت الشخص الذي هو شر منك تقول: شره ظاهر لي ولعل خيره باطن علي ولم أصل إليه. يعني تجد له عذرا، تفتش له عن عذر. تلك كانت وصية الإمام الرضا سلام الله عليه لنا وللناس جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.